يعني ثمن بخ أكيد تصطبها وحش،
مليون وسبعمائة ألف.
فخطر ببالي إن أنا أعمل حسبة للشارع الذي أسكن فيه، 30 عمارة، 5 أدوار، كل دور يكلف كذا والتشطيب كذا. وبعدين خطر ببالي أخذ الشارع اللي جنبي والشارع اللي جنبي، فإذا في خلال 3-4 شوارع فقط وجدت أن الحسبة معي 60 مليون جنيه. 60 مليون. فوسع الحسبة للمدينة كلها، وبعدين وسعها للجمهورية كلها، وبعدين وسعها للعالم. وانظر هذا العالم كله المبني على الأرض كم يكلف. ثم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم: فانظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض لتعلم غناه. ومع ذلك فحتى تقوم الساعة يقول الله عز وجل: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إذا أخذت إبرة خياطة ودخلتها في البحر المحيط، فانظر كم أخذت هذه الإبرة من البحر. فهذا الذي ينقص مما عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى، يده ملأى لا يغيضها الليل ولا النهار. فتقول الحمد لله بعد ذكر الملك، أي الحمد لله أن الملك له. ثانيا أن الله عز وجل لو يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وتدبر يا أخي الكريم، إذا وقعت في مظلمة فإنك تتمنى تلف ظالمك، تتمنى له الشر، ومن غيظ قلبك تتمنى لو أنه أمامك وأنه عرض لأفتك الأمراض وأنه هو ذليل وأنك أنت بتتشفى فيه. الله عز وجل ليس كعباده. يملأ الإنسان الأرض ظلما وبغيا وعدوانا ويجتبيه، يجتبيه ويتوب عليه ويجعله من أفضل أوليائه. وهذا هو الفرق بين صفات الله وصفات عباده. صفات الله عز وجل كلها حسنى، فالحمد لله أن الملك له. هذا أول ذكر تذكره أيها الأخ الكريم لما تفتح عينك في الصباح، فهو أول مذكور. فكم عدد المسلمين الذين يفتتحون يومهم بهذا الذكر؟ كم عددهم؟ إذا علمت أن عددهم أقل من القليل، علمت أن أكثر أهل الأرض أدعياء للمحبة. ولا يحب أحد أحدا إلا أكثر من ذكره. كما دخل سفيان الثوري على رابعة العدوية فذكر شيئا من الدنيا، فقالت: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ فقال لها: صدقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، جيل الصحابة هو الترجمة العملية للإسلام، للنصوص قرآنا وسنة. فإذا أرسل المرء طرفه في حياة هؤلاء قلب كفيه عجبا، أنهم يؤدون العبادة بكل الحب، يؤدون العبادة بكل الحب، ومن أراد أن يقلدهم عجز وتعب. قال لي قائل يوما: كلما قرأت سير العلماء أو سير الصحابة فأردت أن أجتهد كاجتهادهم أعجز، فما هو السبب؟ قلت له السبب أن الأمر يمر بمراحل، فالأمر على ثلاثة أقسام: أمر وجوب، وأمر استحباب، وأمر إباحة. والنهي على قسمين: نهي تحريم ونهي كراهة. فإذا أمرت بأمر فهو أحد هؤلاء الثلاثة، ولا أتصور أنك تفعل الأمر المستحب وأنت مقصر في الواجب. لذلك من درب نفسه على الواجب سهل عليه فعل المستحب، لأن دائرة المستحب أوسع جدا، لا يأتي على فعل كل المستحبات إلا نبي، إنما الواجب يستطيع كل مكلف أن يفعله. ليه؟ لأنه مأمور به على سبيل الحتم والإلزام، ويؤاخذ إذا قصر فيه. وإذا علمنا أن من أصول الشريعة أن الله رفع الحرج عن الناس، فلا يتصور أن يأمرهم أمر إيجاب بما يعجزون عن فعل. إذن كل أمر على الوجوب فبإمكان المكلف أن يفعله، فإذا عجز عن فعله عجزا حقيقيا سقط الواجب عنه وصار معذورا عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الواجب كله بإمكان العبد أن يفعله، بإمكانه أن يفعله. أما المستحب فلا يستطيع الإحاطة بالمستحب كله إلا نبي. ولذلك جعل الاستحباب علامة الالتزام، الالتزام العالي، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض على روح عبدي المؤمن.
إذن هناك حبان: حب يأتي بعد الفريضة، وحب يأتي بعد المستحب. قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، هذا هو الحب الأول. ولا يزال، تأمل هذا الفعل الأول،
أحبه الله، ثم لا يزال هكذا على الاستمرار يتقرب إلي بالنوافل حتى، وهي حرف لانتهاء الغاية، تقول: أكلت حتى شبعت، مشيت حتى تعبت. فكلمة حتى حرف لانتهاء الغاية، ما ذكر هذا اللفظ حتى إلا في النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خلاص. لكن هذا يدل على أن شوط المحبة لم ينتهي بعد، هو أحرز المحبة نعم، لكن ما انتهى الشوط، ولا يزال يتقرب حتى. إذن لا يصل إلى آخر شوط المحبة حتى يتقرب إليه بالنوافل. فإذا وصل إلى آخر شوط المحبة استحق الثمرة واستحق الجزاء. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ونحن نقيس التزام الإنسان عادة بالنوافل. يعني هل تتخيل أن رجلا يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر أو يوم ويوم فيأتي عليه رمضان فيفطر؟ أنا أعلم يقينا أنه لا يفطر رمضان لما أراه يصوم الاثنين والخميس، لكن يمكن أن يصوم رمضان ويقصر في النوافل؟ يمكن. هل رأيتم رجلا قام الليل ويضيع الفريضة؟ لكن يمكن أن يصلي الفريضة ويضيع قيام الليل. إذن أي العلامتين أدل على التزام هذا الإنسان؟ مراقبة النوافل لا الفرائض. مراقبة النوافل لا الفرائض. فأنت يا محدثي، يا من تسألني لماذا تعجز إذا أردت أن تقلد الصحابة، لو نظرت في نفسك لوجدت أنك قصرت في كثير من الواجبات، فأنى لك إحراز المستحبات. لا تستطيع الصبر على المستحب إلا إذا أديت الواجب كما أمرت، وكان الصحابة كذلك، فعلوا الواجب، فعلوا الواجب. لماذا؟ كانوا يحبون الله. ويا أخي الكريم، أمرنا الله عز وجل بشيء فيه لفتة جميلة رأيتها واضحة جلية في حياة الصحابة، أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل في أحلك اللحظات. في أحلك اللحظات، تعرف الإنسان إذا وقع في كرب يتوه عقله ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يؤمل نصره، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يحب، إلا من يحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وانت مقبل على عدوك وخائف ولا تدري نتيجة الحرب، اذكر الله عز وجل يثبت قلبك. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وكان ذكر المحبوب في وقت الخوف من علامة الحب عند بني آدم. أشوف عنترة بن شداد بيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق تغرك المتبسم. ده فايق قوي، رجل في الحرب والكر والفر وشايف الرقاب بتطير، عمال يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني الحرب قائمة على قدم وساق، يقول إن الرماح كأنها أشطان بئر. تعرف لما يكون إنسان فيه بئر ويريد أنه يستنبط الماء من البئر ويرسل الدلو بحب، أهو ده بقى الدلو ده مثل الرمح لما بيدخل في صدر الفرس، الرمح في صدر الفرس مثل هذا الدلو لما بينزل في البئر في لبان الأدهم، أي في صدر الأدم والجواد الذي يركبه. فوددت تقبيل السيوف، من كتر حبه إن السيوف فكرته بجبهتها وهي بتلمع كده، حب كده أن يوصل لسيفه ويقبله، ويرى أن هذا من علامات الفخار أن يذكر محبوبه في مثل هذا الوقت. فالله عز وجل أمرنا بأن نذكره في وقت الخوف. دي كانت ظاهرة جدا، ومن قرأ غزوات المسلمين وجد هذا واضحا جليا. كانوا يتسابقون على الموت. أنس بن النضر قل من يعرفه إلا الدارسون، قل من يعرفه إلا الدارسين. أنس بن النضر عم أنس بن مالك، في ليلة أحد وجد أنه سيموت أول من يموت، وبعدين لما قامت الغزوة وأشاء وصرخ الشيطان مات محمد وانقسم المسلمون وجلس بعضهم يبكي، فمر أنس بن النضر على جماعة من المسلمين ألقوا أسلحتهم وجلسوا يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه، إني لأشم رائحة لأجد رائحة الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل، وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله في صبيحة أحد قال لابنه جابر: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان من أول من قتل. عبد الله بن جحش كان يقول: اللهم لقني عدوا عظيما حرده، مغتاظ عظيما كيده، فيبكر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فتسألني فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وكان له 6 أولاد كلهم من الفرسان يقاتلون في سبيل الله، فأراد في غزوة أحد أن يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولاده: يا أبانا، إنك ممن عذر الله عز وجل، فبكى وقال: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وشكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة. وماذا يفعل أعرج في حرب فيها كر وفر؟ فقتل أيضا مع الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يطأ بعرجته في الجنة وما بها من عوج. فلما تنظر إلى هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على الموت، أفهؤلاء ينافس بعضهم بعضا على حطام الدنيا؟ أبدا. هذا الشيء، مسألة تأدية العبادة بالحب الكبير، كان موجود جدا عند الصحابة، نفذوا الأوامر اللي هي على سبيل الوجوب، فهان عليهم المستحب. الصبر على المظالم مثلا، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأي الناس يصبر؟ أي الناس يصبر على مثل هذا الذي قاله هذا الصحابي: أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي؟ قليل. فالمستحب دائرة واسعة جدا جدا، لا يحيط بها إلا نبي. فهذه الأوامر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يراعون مثل هذا، كان عندهم ذوق عالي جدا. يعني شوف ابن عمر رضي الله عنه يقول: وسئل عن أكل الغراب، عن أكل الغراب، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة. قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ مجرد يسميه فاسق يبقى لهذه التسمية لا يؤكل. من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ شوف الحس يصل إلى هذا الحد، إنه يستدل بأن الرسول سماه فاسقا، لو كان فيه خير ما سماه فاسقا، يبقى ليس فيه خير، فيستدل بالتسمية على تحريم. وهذه حجة عجيبة، وتدلك على ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الفطنة العالية. وكذلك مثله ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه لين أن عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الحجاج لسالم: خذ هذا الرجل وخذ معك سيفا فاضرب عنقه على الباب. فأخذه سالم وأخذ السيف معه وانطلق به إلى الباب. فقال له سالم: صليت الصبح؟ قال: نعم. فقال له سالم: خذ أي طريق شئت. ثم رجع والسيف في يده. فقال له الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال: لأن أبي هذا، وأشار إلى أبيه عبد الله بن عمر، حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا سلام على الحس! من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واحد في ذمة الله، كيف أقتله وأجور على حمى الملك؟ كيف أقتله وأجور على حمى الملك؟ أقتل من هو في ذمة الملك؟ فأطرق الحجاج وسكت. فقال عبد الله بن عمر لابنه: إنك مكيس ولد ذكي، إنما سميتك سالما لتسلم. فكان له من تسمية أبيه نصيب، كان له من تسمية أبيه نصيب. أخذوا، وهذه أشياء تعد غاية البساطة بالنسبة لمواقفهم الكبيرة، إنما تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بآذان مفتوحة وبقلوب مفعمة بالإيمان، وهذا سمت المحب. مش يسمع هو متضايق كاره يوم يروح عليه نص الكلام، ثلث الكلام، ربع الكلام، أو الكلام كله، إنما كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرمقونه، تكون أعينهم مثل كاميرا مسجلة. ما يفعل هذا إلا محب. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض الإخوة أرسل ورقة تقول: الرجاء الفتوى والنصيحة في حكم مشاهدة مباراة كرة القدم، علما بأن مباراة كأس العالم ستبدأ يوم الأربعاء القادم لمدة 34 يوم، وعدد المباراة 64 مباراة، فالرجاء النصيحة الشفيعة. اللطيف في الأمر إن أنا بقلب الورقة لقيت ملوخية، كيلو مكرونة، كيلو طماطم، كيلو خيار، فول، طعمية. إيه أظرف تعليق على المسألة دي؟ كل عيش يعني، مش كده؟ أظرف تعليق: كل عيش. يعني انت ايه يعني؟ واخد بالك؟ فاحنا الحقيقة الورقة دي جسدت لنا بعض أدوائنا، ان حياتنا اما له واما اكل. بكل أسف هذا مما يحزن، يعني هذا الأمر كثيرا ما يوجه لي في رقاع من الأوراق في كل مكان أدخله تقريبا, إن إخواننا مبتلين بمشاهدة مباريات كرة القدم, حتى إن بعض الإخوة الذين لا زالوا يحتفظون بجهاز التلفزيون حتى الآن, ليه محتفظ بيه؟ والله ما بشوف عليه إلا الماتش. يعني إذن هو مع علمه بحرمة هذا الجهاز وأنه لا يحل النظر فيه, ما أمسكه إلا لميزته الوحيدة. فميزة الوحيدة لهذا الجهاز عنده أنه يرى مباراة كرة القدم. هذا هو الفرق يا أخواننا بيننا وبين الصحابة, هذا هو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لفرسه وامرأته وولده. فقول عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل هذا كافي. لسه في الخطبة بنقول ابن عمر استدل على تحريم الغراب باسمه, من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا, فاستدل على انه فاسق بانه ما فيهوش خير يبقى ما يتاكلش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كل لهو باطل هذا كافي, لا سيما اذا كنا بنمر بمرحلة حرجة في تاريخ امتنا. بيذكره في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله منشئ مجلة المنار, وكانوا يلقبوه بأبي السلفيين على أساس أنه كان له حشمة, ولما قدر الله عز وجل له أن ينخلع من أستر الشيخ محمد عبده, الشيخ محمد عبده اللي هو المصري بتاعنا, هذا كرجل معتزلي العقيدة, لم يكن سلفي العقيدة, كرجل معتزلي. وهذه آفة كل رجل لا يدرس الحديث, أي رجل يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع حياته يفضل طول عمره مستقيم. هذا الرجل ما كان يعرف شيئا عن الحديث, وكان معتزل المنهج, ومن قرأ مذكرة التوحيد له علم حقيقة اعتقاده. فورث عنه الشيخ محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار كثيرا من هذه العقائد المخالفة لعقيدة السلف. ثم لما مات محمد عبده واتصل بقى الشيخ محمد رشيد رضا بعلماء الحجاز وبعلماء الشام, لما هاجر بعضهم إلى مصر بدأت تتحسن عقيداته السلفية, فبدأ يذب عن المنهج السلفي في مجلة المنار. لكن بكل أسف يعني يغفر الله له, بقيت عنده رواسب من تعليم محمد عبده كإنكار المسيح الدجال وأنه هو عبارة عن الحضارة الغربية أو كده, وأن عيسى لم يرفع إلى السماء, إلى آخر هذه الأشياء التي بقيت عنده إلى آخر عمره. فيذكرون في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان شديد الاهتمام بمشاكل الأمة الإسلامية أياميه, ومن علامة ذلك أنه نصب مجلة المنار كلسان حال المستضعفين المسلمين في بقاع الأرض, فعلمت منه أمه ذلك من كثرة اهتمامه بقضايا المسلمين وحزنه على أوضاع المسلمين في العالم. فرأته مرة في صباح يوم مكتئبا حزينا, فقالت له سؤالا عجيبا جدا, قالت ما لك يا بني, أمات مسلم في الصين؟ شدة اهتمامه بقضايا المسلمين في العالم, وإنه بيعتقد أن أي مسلم له محنة في الدنيا فهي محنته. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين مثل. فلو كان واقعا, إحنا لما ننظر إلى مباراة كأس العالم ونجد بكل أسف, وهذا واقع ما له من دافع, إن كثير من إخواننا يعكف على هذه المباريات, فهذه ظاهرة سيئة جدا. وأتمنى
إن إخواننا الذين سمعوا هذا الكلام أن يتصبروا وتمر هذه الدورة ولا يرى أحد منهم مباراة واحدة، وليختبر ولاءه وانتماءه. أيها الناس، إن لكم معالم فارجعوا إلى معالمكم. إذا كنت أنا بأفتيك في الحلال والحرام وأنت تعتبر أنني رجل أمين على ما أقول، أتحرى ما أقول، وقلت لك أن هذا الأمر لا يجوز شرعا فاخترقت هذا الأمر، هذا علامة سيئة جدا. هذا يدل على أنه لا يوجد عندك تعظيم الأمر والنهي اللي هو أخص خصائص توحيد الإلهية، تعظيم الأمر والنهي. وله علاقة بالمثل الذي ضربناه في الخطبة لما أخ بيسأل يقول يعني كيف يعني كلما أردت أن أقلد الصحابة أو التابعين أعجز إن أنا أكون لي مثل نفسهم في العبادات. فهو عندنا الأوامر ثلاث أقسام: أمر وجوب وأمر استحباب وأمر إباح. فإذا قلنا أن هذه المباريات كلها له باطل وإنت بتشاهد فيها عورات اللاعبين وبتشاهد فيها اللهو الباطل، يعني شوف يعني كم ساعة في اليوم تقريبا؟ 6 ساعات في اليوم اللي هم بيلعبوا قد إيه؟ 3 مباريات في اليوم، يعني 6 ساعات في اليوم. تصور لما يمر عليك 6 ساعات لا تذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. وهو طبعا الشيء بالشيء يذكر. أهو المفتي بتاعنا كرمه الله وشرفه بيسأل عن مباراة كرة القدم للنساء: إيه رأيك النسوان لما يلعبوا كورة؟ قال: لا مانع طالما أنها ملتزمة بالدي الشرع. شوف يا أخي الكلام ده، أنا أرى أنه استخفاف. أنا أرى أن هذه ليست فتوى، هذا استخفاف. استخفاف إيه هو الدي الشرعي؟ إيه هو الدي الشرعي؟ زي مثلا لما يسأل: هل يجوز للمشايخ الرقص؟ هل يجوز؟ يجوز. ايه المانع؟ انا اريد دليلا واحدا على تحريم الرقص المشاهد. ما هو ملتزم بالزي الشرعي برضه، لابس العمة والكفولة، والمسألة دي حصلت على عينك يا تاجر. هذا الكلام انا ما اقوله من كيس، حصل في مدرسة المشاغبين، في اول مدرسة المشاغبين لما جابوا هيئة التدريس عمالين يرقصوا ويقولوا النشيد الوطني، ها كانوا جايبين رجل لابس جبة وعمامة شيخ، يعني كان أحسن واحد بيرقص فيه، يعني كلهم بيتنططوا زي الجربانين، لكن هو ده اللي دارس أصول الرقص. تصور بقى لما يكون، تخيل عمامة وجبة وعمال يرقص. وحتى الساعة دي، حتى هذه الساعة فيما أظن، لم يحصل أي اعتراض رسمي من المشايخ. والمسرحية اتعرضت 5 سنوات وتصورت فيديو، ولا زالت الصور موجودة حتى الآن، واللي عايز يشتري بيجد، وموجود فيها هذا المنظر المهين المشين. لو طلع أي واحد وقال هل يجوز للمشايخ الرقص، هي نفس حجة المفتي في جواز أن تلعب المرأة كرة قدم.